الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا ممن يقوم ليلة القدر في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يظفر بما فيها من الثواب والأجر، وأن تجعل صيامنا لهذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا من الفائزين ومن عتقائك من النار. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وقال بعض السلف: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية والحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، إلى قوله وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما ترجحونه في كلامكم. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ذكر أنه قد يكون الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند القاضي ألحن بحجته من الآخر، أبلغ وأفصح، وعنده منطق وعنده استدلال، فإذا حكم له القاضي وهو يعلم، هذا المدعي يعلم علم يقين أنه ظالم، ولكن أراد فقط أن يستحوذ على مال أخيه، فقد حذر الله تبارك وتعالى ونهى: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل. وهذا في زمننا هذا كثرت المحاماة، ونسمع ما يقال: فلان مبدع في محاماة، في المحاماة، وعلى هذا الذي يسمون بالمبدع عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يأخذ مالا لموكله هو ليس له، ولا يثبت له قضية ليست له، وإنما والعياذ بالله بالحجج الملتوية وبالأساليب الباطلة. ولذا صور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبين غاية البيان للأمة أنه هو بشر، بشر مثلنا عليه الصلاة والسلام، فقد يحتكم إليه الخصمان، فيكون خصم ألحن بحجته من الآخر أقوى في الحجة وفي الإقناع. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بشر فماذا نقول للقاضي؟ كذلك من باب أولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، يقول: فمن قضيت له بحق مسلم شيئا ليس له وأعطاه القاضي، حكم له بحسب الأدلة وبحسب الوثائق، لأنها قد تزور وثائق، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الذي أعطيه إنما هو قطعة من النار من جهنم، فهو بالخيار يحملها أو يذرها ويدعها. هنا التقوى، فدائما نتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول في الآية الأخرى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. احذر أن تأكل مالا لغيرك وتصف نفسك بالدهاء، وأنك تستطيع أن تأخذ أموال الناس وتحتال عليهم، كيف إذا قدمت على الله تبارك وتعالى؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. انظر، لا يحل، فإياك أن تكون من أهل المراوغة ومن أهل الغش فتقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، إما بيمين. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في بداية هذه الآية أنها نزلت في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، ما يملك كتابة، ما يملك شيئا. فننظر ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف وأخذ مال فلان من الناس لأنه ما عنده بينة، ما عنده إثبات، فقد يطلب القاضي من المدعى عليه اليمين فيحلف، يتساهل في الأمر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه بحلفه فقد أوجب الله له النار، نعوذ بالله، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، شيء بسيط. قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. فانظر حقوق الآدميين المقاصة يوم القيامة، قصاص عند الله تبارك وتعالى. فيتنبه كل واحد منا إلى هذه المسائل العظيمة. قد يقول فلان من الناس: هذا شيء يسير، غيري يأخذ كذا وكذا. انظر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا، وإن قضيبا من أراك كان ذلك الذي أخذته واقتطعته من حق أخيك المسلم. حتى وإن كان شيئا يسيرا، فإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحضر الخصمين ويحكم بينهما. جاء عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه، يعني يحلف. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية من سورة آل عمران. إذن المسألة عظيمة، مسألة ليست بسيطة، حتى وإن كان الذي تأخذه شيئا يسيرا. جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. لا إله إلا الله. وفي رواية: من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان، رواه مسلم. المسألة عظيمة، الحقوق هذه حقوق ديوان لا يتركه الله تبارك وتعالى أبدا. فكيف إذا كان صاحب هذا المال يتيما فيشتد الإثم ويعظم؟ يعني تأكل مال اليتيم ظلما، هذا داخل في الاعتداء على حدود الله تبارك وتعالى، وداخل في أكل أموال اليتامى ظلما، نعوذ بالله من ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مسألة كتابة هذا الدين أو هذه الأرض أو الإشهاد مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. لذا ننظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك: ألك بينة؟ عندك شهود؟ عندك ما يثبت؟ ولذا يقول العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال: ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة. إذن هنا يرى أن كتابة الدين واجبة، هذا الظاهر، لأن الأمر من الله يدل على الوجوب، ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية، لأن الرهن لا يجب إجماعا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا، وصرح بعدم الوجوب بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالتحقيق أن الأمر في قوله فاكتبوه للندب والإرشاد. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد رأى بعض أهل العلم الوجوب الكتابة والإشهاد وقد ورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحديث صححه الإمام الألباني، وإن كان قد اختلف أهل الصنعة بين مصحح ومضعف، لكن الإمام الألباني جبل رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهنا هؤلاء الثلاثة الأصناف دعوتهم لا تستجاب في أمر معين، والشاهد معنا رجل كان له على رجل مال دين فلم يشهد عليه، ما قام بالإتيان بالسبب، فإذا مطله وإذا أنكره فإنه قد فرط في ذلك. يقول الشاطبي علينا وعليه رحمة الله: ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع وألا نؤتي السفهاء أموالنا حفظا لها، وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه، كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأتي الأمر من بابه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هنا مسألة نتنبه لها: ما يمنع يوثق الإنسان الدين والبيع ويشهد على ذلك؟ لأنه كما مر معنا في الوصية لا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة، حقوق الناس وماله عند الناس وهكذا، وقد مرت في آيات سابقات. نأتي إلى مسألة أخرى: ما إذا أخذ أموالا للناس اعتدى، ولكن الله من عليه بتوبة، تاب إلى الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل فيها بهذه الأموال؟ سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابت: الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه، يعني تذهب وتبحث، أنت تعرف فلان. قالوا: وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته. الآن عندنا تأتي مسألة أخرى، وهي أنك لا تعرف صاحب هذا المال الذي أخذت منه، أو انتقلت أنت أو انتقل هو من البلد أو. قالوا: فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه فأخبره بما عملت، فإن أقره وإلا فادفع إليه حقه ويكون ثواب ما تصدقت به لك. انتهى كلامهم. إذا المسألة فيها تفصيل: أولا يبحث عن صاحب المال حتى يؤدي إليه حقه ولا يستعجل في أن يتصدق بها. فقد يقول قائل: أخشى أن تكون هنالك فتنة وتتطور المسألة وربما يذهب إلى القضاء، أو ربما يمكنك بحلول أخرى بفضل من الله تبارك وتعالى أن تعطي شخصا موثوقا فيه هذا المال وتقول له: قد حصل مني كذا وكذا وتاب الله علي. فإذا استطعت أن تعطي هذا على ألا تخبر باسمي فهذا طيب، تأخذ منه. وإذا خشيت، ما يمنع أن تجعل هذا المال في ظرف مثلا
وتكتب عليه أنه قد حصل من وتوصله بأي طريقة إلى صاحبه. المهم أن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى. إذن هذه مسائل لا بد أن نتنبه لها في هذه الآية العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة قالوا: يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. رواه الحاكم من حديث ابن أبي رواد، وقال: كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب، فهو صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر الآية. وقال عطاء بن رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. قال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، غدا إذا وقفتم بين يدي فيجازيكم على التمام والكمال. ذكر الله تبارك وتعالى جوابا لمن سأل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الأهلة، فقال الله تبارك وتعالى: يسألونك يا محمد عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت زمانية للناس، ما بين الصلاة وما بين الصيام وما بين الفطر وما بين السحور وما أمور كثيرة، وكذلك لموسم الحج. فالله تبارك وتعالى أخبر عن الأهلة بأنها مواقيت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموا لرؤيته يعني رمضان، وأفطروا لرؤيته يعني هلال شوال، فإن غم في رواية غبي عليكم، فإنهم يتمون عدة الشهر 30 كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جعل الله تبارك وتعالى الأهلة مطالع الهلال تثبت برؤية الهلال، دخول الشهر وخروجه، ثم ذكر الله تبارك وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية فقد كانوا إذا رجعوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، ويظنون أن ذلك من البر، من القرب التي يحبها الله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك. فما كان يفعله بعض الجاهلية ذكر الله تبارك وتعالى أنه ليس من البر، يقول عطاء: كان أهل يثرب المدينة إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، لا يدخلون من أبوابها، وإنما يدخلون المنازل من الجهة الأخرى. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك هذه الآيات، ولهذا جاء عند الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها، فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية جوابا لهم فيما سألوا عنه. وفي قوله تبارك وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، قال: نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون إذا أحرموا بيوتهم من قبل أبوابها، وذكر ما جاء عن البراء يقول: كانت الأنصار إذا حجوا ورجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية. وأيضا أورد ما جاء عن قيس بن حبتر أن ناسا كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطا من بابه ولا دارا من بابها أو بيتا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دارا، وكان رجل من الأنصار يقال له رفاعة ابن تابوت، فجاء فتسور الحائط ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من باب الدار أو قال من باب البيت خرج معه رفاعة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، رأيتك خرجت من فخرجت من، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل أحمس. فقال: إن تكن رجلا أحمس فإن ديننا واحد. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الأمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله من قاتلهم، ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل هذه الآية، يقول أبو العالية أنها أول آية، إنها أول آية نزلت في القتال بالمدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله، وإذا لم يقاتله ما قاتل. ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نهي من الله تبارك وتعالى عن الاعتداء، والعدوان، وكم من آيات فيها النهي عن الاعتداء، ليس في القتال فقط وإنما في أمور كثيرة. وإن كانت هذه الآية في القتال، لكن ذم الله العدوان ونهى عنه في آيات كثيرة في كتاب الله طبعا. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بل يبغضهم. الاعتداء فيه ظلم، والله تبارك وتعالى نزه عن نفسه الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا. فالاعتداء فيه تجاوز للحد في كل الأمور. وجاءت آيات كثيرة تنهى عن الاعتداء وعن العدوان. وأيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادي، الذي بدأ هذا السباب ما لم يعتدي المظلوم. الحديث رواه مسلم. فانظر الآن، المظلوم ليس عليه جناح، بل له أجر إن صبر، لكن إذا سب هذا الذي اعتدى عليه وابتدأ، فإنه داخل في قول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما لم يعتدي، يتجاوز الحد. ولذا يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله، الإثم على الذي بدأ، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، يعني لا يتجاوز مقدار شعرة، ينتصر من حقه، لكن إن تجاوز قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له. فهنا تأتي أيضا المسألة تنقلب على هذا، فنتنبه لهذه المسألة ونستعين بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك الأكبر، يعني الشرك أكبر من القتل وأشد منه. وقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجره ولا يختل خله، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وذلك يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوة. إذن لا يجوز الاعتداء. ثم ذكر أمثلة من المناهي التي كان ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها المثلة. والمثلة هذه قطع أطراف الإنسان، تشويه خلقته، بقر البطن، جدع الأنف أو الأذن أو شيء من، فهذا مما نهي عنه. جاء عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة، رواه البخاري. ومعنا حديث بريدة رضي الله عنه الذي هو في صحيح مسلم: ولا تمثلوا. لكن هنالك مسألة وهي المماثلة، الفرق بين المثلى والمماثلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قاتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. انتهى. فالمسألة تحتاج منا إلى فهم وتفريق بين المماثلة وبين المثلة. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم، وإن كانت المثلة منهيا عنها، فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان، والمثل هو العدل. طيب، قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ولا تعتدوا، ثم ما ذكر في الحديث المثلى والغلول، الغلول هو أخذ شيء من الغنائم قبل قسمتها، وأمرها عظيم، يقول النووي رحمه الله: الغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. فيتنبه الواحد لمثل هذا الأمر ويحذر. ومنها هدايا العمال غلول كما في الحديث، ولذا سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وانظر إلى بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات، فمنهن من تدرسها الآن، يعني هذه المعلمة تدرسها الآن في الوقت الحالي، ومنهن من لا تدرسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت، فما الحكم في هذه الحالات؟ فأجاب رحمه الله: الحالة الثالثة لا بأس بها. وأقول لكم الحالة الثالثة، أضرب لكم مثالا أيها المباركون، كأن تكون هذه الطالبة أو التلميذة في آخر سنة في الثانوي وتتخرج وليس بهذه المعلمة أن تعلم أو تدرسها لأنها متخرجة، فهذا لا بأس. أما الحالات الأخرى فلا يجوز، يقول رحمه الله، حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة. فنتنبه. وهذا الباب ينبغي لنا أن نتنبه له، ما بين المدير والموظفين عنده، وما بين الطلاب والمعلم، طالبات والمعلمة، وهكذا، لأنه باب يحتاج إلى نظر. ولذا قلت لكم حديث المسند: هدايا العمال غلول، وقصة الرجل الذي أرسل من النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء هذا الرجل بمال وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والحديث في البخاري ومسلم. فالمسألة عظيمة، وذلكم الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه سهم غرب لا يدرى من أين، فقال بعضهم هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنتنبه لهذا. قال: وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم. هذا أيضا مما نهي عنه، وما كان يوصي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يقتلوا في الحرب إذا كانوا لا يشاركون في الحرب، لا برأي ولا بتجهيز ولا، فإنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هيا أبا سامة، مما ذكر أعتبر أيضا الرهبان وأصحاب الصوامع يتركون في صوامعهم لأنهم لم يكونوا مشاركين لا في الحرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديثه نهى عليه الصلاة والسلام ألا يقتل هؤلاء مع من سبق من الصبيان الولدان الصغار والنساء. فهؤلاء كذلك في صوامعهم يتركون، كذلك الشيخ الكبير. فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن طبق الجهاد. يحتاج منا إلى قراءة، قراءة مستفيضة، موانع متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا، ومن الذي يقتل ومن الذي لا يقتل. حتى يظهر للعالم دين الله تبارك وتعالى. ذا كما يفعله السفهاء والعياذ بالله من ذهابهم إلى دور العبادة وتفجيرها وقتل من فيها أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين. قال ولا تغدروا الغدر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر. قال الله تبارك وتعالى والفتنة أشد من القتل. الشرك أكبر من القتل وأشد وأعظم وأطم كما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، لأن هذا البلد حرمه الله تبارك وتعالى، حرمه الله عز وجل. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له ساعة من نهار، كما في الحديث إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة، يقول كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وتحريم مكة بينه النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الحرمة، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة، حتى الشجر لا يقطع إلا ما استثني لإذخر. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا صريح، ولذا الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية لما ذكر الله تبارك وتعالى في بداية إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم كله. يقول العلامة ابن باز رحمه الله من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم. ويراجع تفسير هذه الآية وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا ممن يقوم ليلة القدر في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يظفر بما فيها من الثواب والأجر، وأن تجعل صيامنا لهذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا من الفائزين ومن عتقائك من النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وقال بعض السلف لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية والحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى قوله وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما ترجحونه في كلامكم. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ذكر أنه قد يكون الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند القاضي ألحن بحجته من الآخر أبلغ وأفصح، وعنده منطق وعنده استدلال. فإذا حكم له القاضي وهو يعلم، هذا المدعي يعلم علم يقين أنه ظالم، ولكن أراد فقط أن يستحوذ على مال أخيه، فقد حذر الله تبارك وتعالى ونهى: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل. وهذا في زمننا هذا كثرت المحاماة، ونسمع ما يقال: فلان مبدع في محاماة، في المحاماة. وعلى هذا الذي يسمون بالمبدع عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يأخذ مالا لموكله هو ليس له، ولا يثبت له قضية ليست له، وإنما والعياذ بالله بالحجج الملتوية وبالأساليب الباطلة. ولذا صور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبين غاية البيان للأمة أنه هو بشر، بشر مثلنا عليه الصلاة والسلام، فقد يحتكم إليه الخصمان، فيكون خصم ألحن بحجته من الآخر أقوى في الحجة وفي الإقناع. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بشر فماذا نقول للقاضي؟ كذلك من باب أولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، يقول: فمن قضيت له بحق مسلم شيئا ليس له وأعطاه القاضي، حكم له بحسب الأدلة وبحسب الوثائق، لأنها قد تزور وثائق، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الذي أعطيه إنما هو قطعة من النار من جهنم، فهو بالخيار يحملها أو يذرها ويدعها. هنا التقوى. فدائما نتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول في الآية الأخرى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. احذر أن تأكل مالا لغيرك وتصف نفسك بالدهاء، وأنك تستطيع أن تأخذ أموال الناس وتحتال عليهم. كيف إذا قدمت على الله تبارك وتعالى؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. انظر، لا يحل. فإياك أن تكون من أهل المراوغة ومن أهل الغش فتقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، إما بيمين. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في بداية هذه الآية أنها نزلت في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، ما يملك كتابة، ما يملك شيئا. فننظر ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف وأخذ مال فلان من الناس لأنه ما عنده بينة ما عنده إثبات، فقد يطلب القاضي من المدعى عليه اليمين فيحلف، يتساهل في الأمر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه بحلفه فقد أوجب الله له النار، نعوذ بالله، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، شيء بسيط. قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. فانظر حقوق الآدميين المقاصة يوم القيامة، قصاص عند الله تبارك وتعالى. فيتنبه كل واحد منا إلى هذه المسائل العظيمة. قد يقول فلان من الناس: هذا شيء يسير، غيري يأخذ كذا وكذا. انظر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا، وإن قضيبا من أراك كان ذلك الذي أخذته واقتطعته من حق أخيك المسلم، حتى وإن كان شيئا يسيرا، فإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحضر الخصمين ويحكم بينهما. جاء عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه، يعني يحلف. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية من سورة آل عمران. إذن المسألة عظيمة، مسألة ليست بسيطة، حتى وإن كان الذي تأخذه شيئا يسيرا. جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. لا إله إلا الله. وفي رواية: من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم. المسألة عظيمة، الحقوق هذه حقوق ديوان لا يتركه الله تبارك وتعالى أبدا. فكيف إذا كان صاحب هذا المال يتيما؟ فيشتد الإثم ويعظم، يعني تأكل مال اليتيم ظلما، هذا داخل في الاعتداء على حدود الله تبارك وتعالى، وداخل في أكل أموال اليتامى ظلما، نعوذ بالله من ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مسألة كتابة هذا الدين أو هذه الأرض أو الإشهاد مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. لذا ننظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ألك بينة؟ عندك شهود؟ عندك ما يثبت؟ ولذا يقول العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال: ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة. إذن هنا يرى أن كتابة الدين واجبة، هذا الظاهر، لأن الأمر من الله يدل على الوجوب، ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية، لأن الرهن لا يجب إجماعا، وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية. فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا، وصرح بعدم الوجوب بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالتحقيق أن الأمر في قوله فاكتبوه للندب والإرشاد. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد رأى بعض أهل العلم الوجوب الكتابة والإشهاد، وقد ورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحديث صححه الإمام الألباني، وإن كان قد اختلف أهل الصنعة بين مصححه ومضعف، لكن الإمام الألباني جبل رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهنا هؤلاء الثلاثة الأصناف دعوتهم لا تستجاب في أمر معين، والشاهد معنا رجل كان له على رجل مال دين فلم يشهد عليه، ما قام بالإتيان بالسبب، فإذا مطله وإذا أنكره فإنه قد فرط في ذلك. يقول الشاطبي علينا وعليه رحمة الله: ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع وألا نؤتي السفهاء أموالنا حفظا لها، وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه، كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأتي الأمر من بابه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هنا مسألة نتنبه لها: ما يمنع يوثق الإنسان الدين والبيع ويشهد على ذلك؟ لأنه كما مر معنا في الوصية لا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة، حقوق الناس وما له عند الناس وهكذا، وقد مرت في آيات سابقات. نأتي إلى مسألة أخرى: ما إذا أخذ أموالا للناس اعتدى، ولكن الله من عليه بتوبة، تاب إلى الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل فيها بهذه الأموال؟ سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابت: الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه، يعني تذهب وتبحث، أنت تعرف فلان. قالوا: وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته. الآن عندنا تأتي مسألة أخرى: وهي أنك لا تعرف صاحب هذا المال الذي أخذت منه، أو انتقلت أنت أو انتقل هو من البلد. أو قالوا فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه فأخبره بما عملت، فإن أقره وإلا فادفع إليه حقه ويكون ثواب ما تصدقت به لك. انتهى كلامهم. إذا المسألة فيها تفصيل، أولا يبحث عن صاحب المال حتى يؤدي إليه حقه ولا يستعجل في أن يتصدق بها. فقد يقول قائل أخشى أن تكون هنالك فتنة وتتطور المسألة وربما يذهب إلى القضاء، أو ربما يمكنك بحلول أخرى بفضل من الله تبارك وتعالى أن تعطي شخصا موثوقا فيه هذا المال وتقول له قد حصل مني كذا وكذا وتاب الله علي. فإذا استطعت أن تعطي هذا على ألا تخبر باسمي فهذا طيب، تأخذ منه. وإذا خشيت ما يمنع أن تجعل هذا المال في ظرف مثلا وتكتب عليه أنه قد حصل مني وتوصله بأي طريقة إلى صاحبه. المهم أن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى. إذن هذه مسائل لا بد أن نتنبه لها في هذه الآية العظيمة. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. رواه الحاكم من حديث ابن أبي رواد وقال كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب فهو صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، روى البخاري عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر الآية. وقال عطاء بن رباح كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. قال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال. ذكر الله تبارك وتعالى جوابا لمن سأل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الأهلة، فقال الله تبارك وتعالى يسألونك يا محمد عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت زمانية للناس ما بين الصلاة وما بين الصيام وما بين الفطر وما بين السحور وما أمور كثيرة، وكذلك لموسم الحج. ف فالله تبارك وتعالى أخبر عن الأهلة بأنها مواقيت. قول النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا لرؤيته يعني رمضان، وأفطروا لرؤيته يعني هلال شوال، فإن غم في رواية غبي عليكم، فإنهم يتمون عدة الشهر 30 كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جعل الله تبارك وتعالى الأهلة مطالع الهلال تثبت برؤية الهلال دخول الشهر وخروجه، ثم ذكر الله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية، فقد كانوا إذا رجعوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، ويظنون أن ذلك من البر من القرب التي يحبها الله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك. فما كان يفعله بعض الجاهلية ذكر الله تبارك وتعالى أنه ليس من البر، يقول عطاء كان أهل يثرب المدينة إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، لا يدخلون من أبوابها وإنما يدخلون المنازل من الجهة الأخرى، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك هذه الآيات. ولهذا جاء عند الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها، فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية جوابا لهم فيما سألوا عنه. وفي قوله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، قال نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون إذا أحرموا بيوتهم من قبل أبوابها، وذكر ما جاء عن البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا ورجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية. وأيضا أورد ما جاء عن قيس بن حبتر أن ناسا كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطا من بابه ولا دارا من بابها أو بيتا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دارا، وكان رجل من الأنصار يقال له رفاعة ابن تابوت، فجاء فتسور الحائط ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من باب الدار أو قال من باب البيت خرج معه رفاعة، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله رأيتك خرجت من فخرجت من، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أحمس، فقال إن تكن رجلا أحمس فإن ديننا واحد. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة، وقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الأمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله من قاتلهم، ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل هذه الآية، يقول أبو العالية أنها أول آية، إنها أول آية نزلت في القتال بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله، وإذا لم يقاتله ما قاتل، ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة. قال الله تبارك وتعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، نهي من الله تبارك وتعالى عن الاعتداء، والعدوان، وكم من آيات فيها النهي عن الاعتداء ليس في القتال فقط وإنما في أمور كثيرة وإن كانت هذه الآية في القتال، لكن ذم الله العدوان ونهى عنه في آيات كثيرة في كتاب الله. طبعا يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بل يبغضهم. الاعتداء فيه ظلم، والله تبارك وتعالى نزه عن نفسه الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالاعتداء فيه تجاوز للحد في كل الأمور. وجاءت آيات كثيرة تنهى عن الاعتداء وعن العدوان. وأيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادي. الذي بدأ هذا السباب ما لم يعتدي المظلوم. الحديث رواه مسلم. فانظر الآن، المظلوم ليس عليه جناح بل له أجر إن صبر، لكن إذا سب هذا الذي اعتدى عليه وابتدى فإنه داخل في قول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما لم يعتدي، يتجاوز الحد. ولذا يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله، الإثم على الذي بدأ، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، يعني لا يتجاوز مقدار شعرة، ينتصر من حقه، لكن إن تجاوز قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له. فهنا تأتي أيضا المسألة تنقلب على هذا، فنتنبه لهذه المسألة ونستعين بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك الأكبر، الشرك أسف، يعني الشرك أكبر من القتل، وأشد منه. وقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم يحل إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختل خله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وذلك يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوة. إذن لا يجوز الاعتداء. ثم ذكر أمثلة من المناهي التي كان ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها المثلة. والمثلة هذه قطع أطراف الإنسان، تشويه خلقة، بقر البطن، جدع الأنف أو الأذن أو شيء من، فهذا مما نهي عنه. جاء عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة رواه البخاري. ومعنا حديث بريدة رضي الله عنه الذي هو في صحيح مسلم ولا تمثلوا. لكن هنالك مسألة وهي المماثلة، الفرق بين المثلة والمماثلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنهما ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قاتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ولا نبكر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين انتهى. فالمسألة تحتاج منا إلى فهم وتفريق بين المماثلة وبين المثلة. يقول ابن القيم رحمه الله وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم، وإن كانت المثلة منهيا عنها، فقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان، والمثل هو العدل. طيب. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية ولا تعتدوا، ثم ما ذكر في الحديث المثلى والغلول. الغلول هو أخذ شيء من الغنائم قبل قسمتها، وأمرها عظيم، يقول النووي رحمه الله: الغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. فيتنبه الواحد لمثل هذا الأمر ويحذر. ومنها هدايا العمال غلول كما في الحديث، ولذا سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وانظر إلى بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات، فمنهن من تدرسها الآن، يعني هذه المعلمة تدرسها الآن في الوقت الحالي، ومنهن من لا تدرسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت، فما الحكم في هذه الحالات؟ فأجاب رحمه الله: الحالة الثالثة لا بأس بها. وأقول لكم الحالة الثالثة، أضرب لكم مثالا أيها المباركون، كأن تكون هذه الطالبة أو التلميذة في آخر سنة في الثانوي وتتخرج، وليس لهذه المعلمة أن تعلم أو تدرسها لأنها متخرجة، فهذا لا بأس. أما الحالات الأخرى فلا يجوز، يقول رحمه الله، حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة. فنتنبه وهذا الباب ينبغي لنا أن نتنبه له ما بين المدير والموظفين عنده، ما بين الطلاب والمعلم، طالبات والمعلمة، وهكذا، لأنه باب يحتاج إلى نظر. ولذا قلت لكم حديث المسند: هدايا العمال غلول، وقصة الرجل الذي أرسل من النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء هذا الرجل بمال وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والحديث في البخاري ومسلم. فالمسألة عظيمة، وذلكم الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه سهم غرب لا يدرى من أين، فقال بعضهم هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنتنبه لهذا. قال: وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم. هذا أيضا مما نهي عنه، وما كان يوصي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يقتلوا في الحرب إذا كانوا لا يشاركون في الحرب، لا برأي ولا بتجهيز ولا، فإنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هيا يا أبا سامة مما ذكر أعتذر أيضا الرهبان وأصحاب الصوامع يتركون يتركون في صوامعهم لأنهم لم يكونوا مشاركين لا في الحرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديثه نهى عليه الصلاة والسلام ألا يقتل هؤلاء مع من سبق من الصبيان الولدان الصغار والنساء فهؤلاء كذلك في صوامعهم يتركون كذلك الشيخ الكبير فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن طبق الجهاد يحتاج منا إلى قراءة قراءة مستفيضة موانع متى يكون واجبا متى يكون مستحبا ومن الذي يقتل ومن الذي لا يقتل حتى يظهر للعالم دين الله تبارك وتعالى ده كما يفعله السفهاء والعياذ بالله من ذهابهم إلى دور العبادة وتفجيرها وقتل من فيها أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين قال ولا تغدروا الغدر النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر قال الله تبارك وتعالى والفتنة أشد من القتل الشرك أكبر من القتل وأشد وأعظم وأطم كما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ثم قال الله عز وجل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام لأن هذا البلد حرمه الله تبارك وتعالى حرمه الله عز وجل وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له ساعة من نهار كما في الحديث إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة، يقول عليه الصلاة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وتحريم مكة بينه النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الحرمة، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة، حتى الشجر لا يقطع إلا ما استثني الإذخر. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا صريح، ولذا الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية لما ذكر الله تبارك وتعالى في بداية إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم كله. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم. ويراجع تفسير هذه الآية وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.